السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل معكم كلامنا عن التاريخ العقدي للفكر الشيعي، وسنتحدث إن شاء الله عن مراحله في القرن الثاني الهجري. ونلاحظ أن الشيعة في القرن الثاني من الهجرة أنهم كانوا يتسمون بأسماء الصحابة أبو بكر وعمر ومعاوية، بل ويتسمون أيضا بيزيد وزياد. فمن ذلك ما في الكتب الأربعة في الأسانيد، نجد من تلك الأسماء مفضل أو مفضل بن عمر وأحمد بن عمر وعمر بن أبان وعمر بن عبد العزيز وعمر بن أذينة وموسى بن عمر وعمر بن حنظلة وإبراهيم بن عمر والعباس بن عمر، وأيضا كذلك نجد من اسمه معاوية ونجد من اسمه أبو بكر، فهذه موجودة في أسانيدهم كما في الكتب الأربعة. وبدأت هذه الأسماء تتلاشى مع تغير أو اختلاف العقيدة لدى الشيعة تجاه الصحابة وتجاه الكتاب والسنة، وسنبين ذلك إن شاء الله في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله. ومن الأحداث التي حصلت حركة التوابين، وأنه لما قتل حسين رضي الله عنه وثار عبد الله بن الزبير وتولى الخلافة مروان بن الحكم، فحصل فوضى. استغل أهل العراق أو أهل الكوفة الفوضى واجتمعوا في دار سليمان بن صرد أو صرد، فلما اجتمعوا تنادوا بأن يثوروا. وكان سليمان بن صرد قال، أو أن أحدهم قال: لو كان قتل النفس لقتلت نفسي لأجل حسين. واستدلوا بقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ثم اجتمعوا وقالوا: نريد أن نثأر بثأر الحسين ونطالب بدم الحسين. واتجهوا إلى قبر الحسين وباتوا عنده ليلة يبكون ويصلون، وكان ذلك في حدود سنة 65 من الهجرة. ولكن بعضهم نادى بالقتل الجماعي والانتحار الجماعي، وهنا تبرز عقيدة أن المتأخر ملزم بخطيئة المتقدم. فإلى الآن الشيعة يقولون بأن المتأخر محاسب على فعل المتقدم، وهذه عقيدة مسيحية دخلت عليه من النصارى. وهنا تبرز فلسفات الخطيئة والكهنوت المسيحية وما يفعله الشيعة بأنفسهم من ضرب الزناجير والجلد وإخراج الدم. هم يفعلون ذلك ليس مأتما، وإنما يفعلون ذلك لأجل الحسين وتكفيرا عن الخطيئة الأولى التي فعلها الشيعة المتقدمون. كما أن النصارى يقولون إن المسيح ذهب على الصليب لا ليموت، وإنما ليتلقى الآلام نيابة عن أتباعه، فكذلك يعتقد بعض الشيعة أن الحسين كان مجرد يؤدي وظيفة لأجل أتباعه. وهذه العقيدة التي يعتقد بها المسيحيون فهي وظيفة إنقاذية يفعلها الحسين بن علي بن أبي طالب لأجل الشيعة، كما فعلها المسيح عيسى لأجل الخطيئة. ويقول أحد أتباع المختار بن أبي عبيد: إن مثل الحسين عند الله كمثل عيسى عند الله. ويقول جولدز هير: إن عقائد الرجعة وعقائد المهدوية دخلت على الشيعة من قبل تآمر يهودي وتآمر مسيحي. إذن المسيحيون أو النصارى لهم أثار في العقيدة الشيعية، كذلك تقديس فاطمة عليه الصلاة والسلام، فاطمة رضي الله عنها، فإنهم يقدسونها وينظرون إليها أنها لها دور وأنها يوم القيامة تكون شفيعة للشيعة، وهذا يقابله مريم العذراء عند النصارى. والشيعة يقولون أن الأئمة يعلمون الغيب، فإذا كان الأئمة يعلمون الغيب فلماذا الحسين يذهب ليقتل في كربلاء وهو يعلم الغيب ويعلم أنه سيموت ويعلم بهذا المصير الذي يلاحقه؟ ولكنهم يقولون أو يعتقدون أنه ذهب ليتلقى الآلام ويموت كما ذهب المسيح أيضا ليموت، ونفس ما يقوله النصارى عن المسيح في اليوم أو الليلة التي سبقت قتله. في أدبيات الشيعة أيضا الحسين قبل كربلاء بيوم، نفس الأدبيات ونفس الطقوس التي يمارسها النصارى ونفس ما يعتقده النصارى، اللحظات التي مر بها عيسى مر بها الحسين كما عند الشيعة في تاريخهم وكما يرددون في حسينياتهم. ولما المسيح قبض عليه في أسفل جبل الزيتون من قبل جنود القيصر وذهب به ويتلقى الآلام، نفس الشيء هو موجود ويتكرر عند الشيعة. فتراجيديا المأساوية والموت وهذا الحزن وهذا الاكتئاب وتفسيرات الشقاء وتفسيرات الفشل الديني الموجودة وتفسيرات الخطيئة أيضا الموجودة عند الشيعة هي نفسها أو شبيهة لها موجودة عند النصارى في المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن السؤال الأصعب، هل يعتقد الشيعة أن أهل السنة أو أبناء أهل السنة يتحملون الخطيئة التي فعلها زياد بن أبيه، عبيد الله بن زياد بن أبيه، أو شمر بن ذي الجوشن، أو يزيد بن معاوية؟ هل هم يعتقدون أن أهل السنة يتحملون هذه الخطيئة؟ هذا ما إن شاء الله ما سنجاوب عليه في حلقات مستقلة عن التاريخ الشيعي الدموي. والأئمة عند الشيعة هل هم 12 إماما أو 13 إماما أو 14 إماما على خلاف بينهم؟ فهم يعتقدون أن هؤلاء الأئمة شفعاء وأنهم يشفعون لهم عند الله كما يعتقد النصارى في المسيح عيسى. ويعتقد الشيعة أن الأئمة 12 أنهم وسيلة بينه وبين الله، فهم تحملوا الآلام وتحملوا الأحزان لأجل شيعتهم. فكذلك النصارى يقولون أن المسيح عيسى تحمل الآلام لأجل تكفير الخطيئة بني آدم، فعقيدة الخلاص أو عقيدة التكفير هي عقيدة مسيحية دخلت على النصارى بسبب تحريف بولس وبسبب ما جرى له من التحريف، وإلا فإن عيسى رفعه الله ولم يقتل عليه الصلاة والسلام. والشيعة تبرر أفكار الخطيئة والندم والفشل والتوبة، تبررها بمبررات وتجعل المبررات تبررها. فلما رجع التوابون من معركة عين الوردة لما قتل سليمان بن صرد على يد الجيش الأموي ورجع بقاياهم، بكوا وشعروا بالندم أنهم لم يموتوا. كذلك لما رجع العراقيون أسرى الإيران من العراق مروا بقبر الخميني فركعوا وبكوا وندموا أنهم لم يموتوا. فهذه المأساوية التي مرت بالحسين ينظرون إليها أنها طموح وجداني وأنهم يعايشون تلك المأساوية، فلما يعايشونها في حسينياتهم وفي العزاء الذي يمارسونه فإنها هدف وشيء يريدون أن يصلون إليه. وهذا الذي يحققونه في الحسينيات من الحزن ومن البكاء وكذا، هذا لم يكن بدعا من الشيعة فقط، وإنما سبقهم به ضلال المجوس. عندما قتل أحد المجوس عندما قتل بسبب أنه بسبب أخلاقي اتهم بتهمة أخلاقية، ثم بعد مقتله تبينت براءته فكان يكرر اسمه، وكان هذا الرجل بسبب هذا الظلم حصل عليه بكاء وحصل عليه حزن شديد، وكذلك ما يعتقده الشرق ديانات الشرق في أدونيس الذي قالوا أنه قتل، إله الربيع أنه قتل، وهذه المأساة التي مر بها والقتل الذي مر به. تنادى التوابون وثاروا على الجيش الأموي، وكان يقودهم سليمان بن صرد وقتل، ثم اجتمعوا بقاياهم وانضموا إلى المختار بن أبي عبيد. والمختار بن أبي عبيد هذا رجل مكيافيليا، كان مع عبيد الله مع عبد الله بن الزبير كان زبيريا، وكان مع بني أمية أمويا، فكان يريد الحكم ويريد السلطة. فاجتمع حوله الشيعة وادعى أن محمد بن حنيفية هو المهدي، وادعى أن علي بن أبي طالب كان يوحى إليه، واجتمع حوله الشيعة ونادى بثارات الحسين، ثم تمدد. ولأنه انتصر على الجيش الأموي في بداية أمره وقتل الذين قتلوا الحسين وتتبع قتلة الحسين وقتل منهم من قتل، صار له عند الشيعة أثر، وكأنه كان قائدا روحيا لهم، فاجتمعوا حوله وأخذوا ينظرون إليه نظرة التبجيل وأنه هو الفاتح. فلما انهزم أمام جيش عبيد الله عبد الله بن الزبير، فلما انهزم المختار انهارت معنويات الشيعة وتفككوا، وحصلت أول هزيمة أو كارثة لهم في رجل تعلقوا به وتعلقت آمالهم به. كذلك أيضا يذكرنا هذا لما ثار الخميني ودعا بدعوة ولاية الفقيه، وانهارت قواته وجيوشه أمام الجيش العراقي وانكسر، فإن الشيعة نظروا إليه نظرة أنه ليس هو الذي سينتصر أو ليس هو الفاتح، وإن كانت تضطرب أراءهم، فمنهم من ينظر أن التشيع الفشل الديني حتمية له، أنها مصير حتمي للتشيع، ومن الشيعة من ينظر أن نجاح دعوتهم متوقف على المهدي، وليرون الجهاد وليرون القتال حتى يخرج المهدي. فتفسيرات الفشل الديني لدى الشيعة ليست واحدة، وإنما هي مختلفة بحسب عقائدهم ونظراتهم والبيئة التي يعيشون بها، ولكن عموما هم دائما النفسية الشيعية نفسية متشائمة، ونفسية تترقب الأسوأ، ونفسية لا تحسن الظن بالله. ونادى المختار ابن أبي عبيد الثقفي بمبايعة علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، ولكن الحسين لم يجبهم ولم يقدم إليهم ولم يشارك معهم. فالمختار بن أبي عبيد كان يقول أنه يوحى إليه، وقال أنه ينزل عليه الوحي، حتى أن عبد الله بن عمر بن الخطاب لما سأله رجل قال أن المختار يوحى إليه، قال نعم، إن الوحي وحيان، وحي ينزل على الأنبياء وحي تنزل به الشياطين، وهذا من وحي الشيطان. ويذكر بعض المؤرخين أنه كان يشعر بذلك فعلا وأنها من وساوس الشياطين. وعلى كل فالرجل دعي وكذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ثقيف مبير وكذاب. ثم الذين هؤلاء الكيسانية نادوا بإمامة محمد بن الحنفية وقالوا أنه لم يمت، وقالوا أنه في الغيبة، والغيبة ليست فكرا جديدا، وإنما قد سبق الشيعة إليه. الشيعة قالوا بأكثر من شخص قالوا أنه غاب، وليس الذي قال غاب أنه ابن الحسن العسكري الذي ادعوه، وإنما عدد من أئمة أهل البيت قالوا أنهم غابوا ودخلوا في الغيبة. من ضمن هؤلاء محمد بن حنفية. اليهود من قبلهم قالوا إن فنحاس ابن إليعازر ابن هارون لم يمت وأنه حي إلى الآن، وكذلك قالوا إن إلياس قالت اليهود أنه حي إلى الآن، وكذلك قال المجوس أن رجلا اسمه إبشاوث ابن بشتاسف ابن بهراسف أنه حي إلى الآن، وأنه يسكن في حصن عظيم بين الصين وبين خراسان. وقالت اتباع المختار بن أبي عبيدة الكيسانية إن محمد بن الحنفية أنه يسكن في جبل رضوى، وهو جبل قريب من ينبع في الحجاز. وقال شاعرهم: وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. وقالوا أي الكيسانية بالرجعة، وقالوا بالبداء، وهذه أخذوها من السبائية لأنهم انضم إليهم بقايا السبائية التي كانت على قيدة بن سبأ. وأما الذين كانوا ثاروا مع سليمان بن صرد كانوا عربا في عمومهم، كانوا عربا خلصا. وأما المختار بن أبي عبيد فإنه ثار معه جماعة من الموالي وبقايا السبائية وبقايا من هزموا من كتيبة سليمان بن صرد، وأيضا شيعة الكوفة. وهم ينتظرون خروج المهدي، إلى اليوم الشيعة ينتظرون خروج المهدي ويعلقون عليه آمالا كثيرة. فعقيدة المهدوية تغلفت في قلوب الشيعة، أدخلها المختار بن عبيد، ولكنها أضيفت إليها روايات وقصص وأحاديث وضعها الشيعة ودسوها في كتبهم. وسيأتي إن شاء الله بيان مزيد عن ذلك وتوسع إن شاء الله في حلقات قادمة. فنسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.